إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى جعل في أيام دهره نفحات، وجعل في الأزمان مواسم للفضل والخيرات، كما جعل في بعض الأماكن مزيد فضل وأجر تكرما منه تعالى على عباده وإحسانا، ليتدارك المقصر في زمن طويل ما فاته في زمن قصير، وليتسابق المتنافسون إلى مواسم مضاعفة الثواب كما تنافسوا في الصالحات في عموم الزمان. وقد فضل الله تعالى المسجد الحرام على المسجد النبوي وعلى المسجد الأقصى، فجعل الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة في المساجد العادية، وجعل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 1,000 صلاة، وجعل الله تبارك وتعالى ليلة القدر خيرا من 1,000 شهر، وفضل شهر رمضان ويوم الجمعة، وفضل الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، فجعلها أفضل أيام الدنيا. روى البزار بإسناد صحيح لغيره بسنده عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. وروى أبو يعلى عن جابر رضي الله عنه بإسناد صحيح لغيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: فقال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله إلا عفير يعفر وجهه في التراب، يعني خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، وذهب إلى ربه حميدا شهيدا. وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن العمل الصالح في العشر أحب إلى الله عز وجل منه في غيره بالغا ما بلغ العمل. أخرج البخاري وأصحاب السنن إلا النسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل، يعني إلا جهاد رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية للدارمي وللبيهقي وحسنها الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال البيهقي: وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. وأخرج الطبراني بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل فيها أفضل من أيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. والسبب في امتياز عشر ذي الحجة بأن الطاعات فيه أفضل منها في غيره، السبب في امتياز العشر بذلك هو كما قال الحافظ في الفتح: اجتماع أمات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ويوم عرفة ويوم النحر، ولا يتأتى ذلك في غيره. وهذه الأفضلية ثابتة لأيام العشر ولياليها، وإنما اقتصر في الحديث على ذكر الأيام لأن الأيام إذا أطلقت دخلت فيها الليالي تبعا. وقد أقسم الله تعالى بالعشر فقال: والفجر وليال عشر. والعمل الصالح في عشر ذي الحجة يشمل الصلاة والصدقة والصيام والذكر والتكبير وقراءة القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الخلق وحسن الجوار وغير ذلك من الأعمال الصالحة. قال ابن رجب رحمه الله: دل الحديث على أن العمل في أيام العشر أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء شيء منه، فإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل عنده. والعمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل في غيره ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره. والقول بفضل صيام العشر هو قول أكثر العلماء أو قول كثير منهم، لأن هنالك من يذهب إلى أنه لا يجوز أن يصوم من العشر سوى يوم عرفة، ويذهب في ذلك إلى حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم في صحيحه. فالقول بفضل صيام العشر هو قول أكثر العلماء أو هو قول كثير منهم، وحديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم في صحيحه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، وفي رواية: صائما في العشر قط. اختلف جواب الإمام أحمد عن هذا الحديث، فأجاب مرة بأنه قد روي خلافه، وذكر حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدعو صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر. وهذا الإسناد لحديث حفصة رضي الله عنها وقع فيه اختلاف. أشار أحمد إلى أنه اختلف في إسناد حديث عائشة، يعني الذي أخرجه مسلم، فأسنده الأعمش ورواه منصور عن إبراهيم مرسلا. والإثبات لا بد فيه من أن يقدم على النفي. أجاب غير أحمد من العلماء بأنه إذا اختلفت عائشة وحفصة في النفي والإثبات أخذ بقول المثبت لأن معه علما خفي على النافي. وأجاب أحمد مرة أخرى بأن عائشة أرادت أنه لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم العشر كاملا، وأما حفصة فأرادت أنه كان يصوم غالبا، فينبغي أن يصام بعضه وأن يفطر بعضه. هذا الجمع يصح في رواية من روى ما رأيته صائما العشرة، فيصح ما ذهب إليه أحمد من هذا التوجه الذي ذهب إليه، وأما من روى صائما في العشر فيبعد أو يتعذر هذا الجمع. وقد أخرج النسائي وأبو داود بإسناد صحيح عن هنيدة بن خالد عن امرأته قالت حدثتني بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء وتسعا من ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر وخميسين. وأخرج النسائي عنه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم العشر وثلاثة أيام من كل شهر الاثنين والخميس. قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم عند هذا الحديث، أعني حديث عائشة رضي الله عنها، ليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما التاسع منه وهو يوم عرفة. فيتأول قول عائشة رضي الله عنها لم يصم العشرة أنه لم يصمها لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائما في العشر، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. وهذا قريب مما ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى، وهو ما عليه جمهور أهل العلم من أن المثبت مقدم على النافي، لأن مع المثبت مزيد علم خفي على النافي. أيام العشر أفضل أيام الدنيا، تجتمع فيها أمات العبادات، ويقع فيها معظم أعمال الحج. ففي يوم التروية يهل الحاج بالحج، ثم يذهب إلى منى فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت بها، ثم يصلي الصبح، ثم يدفع إلى عرفة فيقف بعرفة إلى غروب الشمس، ثم يدفع إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام فيبيت ليلة، ثم يصلي الصبح ويتوجه إلى القبلة ويدعو طويلا حتى يسفر جدا، ثم يدفع إلى منى لكي يرمي جمرة العقبة الكبرى، وذلك في يوم العيد. وفي يوم العيد معظم أعمال الحج، فإنه يرمي جمرة العقبة الكبرى، يحلق أو يقصر، يذبح، يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة، ثم يعود إلى منى ليبيت فيها. ثم في الثلاثة الأيام التالية وهي أيام التشريق يقوم برمي الجمار على النحو المعروف. إذن في العشر معظم أعمال الحج، وتجتمع في العشر أمات العبادات، يقع فيه معظم أعمال الحج. فيه يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر، ويوم النحر أفضل أيام السنة. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ يباهي بالحجيج في الموقف الملائكة عشية عرفة، يقول للملائكة: ما أراد هؤلاء؟ يعني الحجيج، أرادوا رضوانه، أرادوا رضاءه، أرادوا القيام بأمره. الدنو المذكور حق على حقيقته، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ فالدنو المذكور في الحديث حق على حقيقته، ونزول الرب تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل وكذلك عشية عرفة نزول حقيقي وهو حق على حقيقته، فنثبته لله تعالى كما أثبته له أعلم الخلق به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونؤمن به. وأما كيفيته فلا يعلمها إلا الله عز وجل، فينزل تعالى نزولا حقيقيا لا يشبه نزول المخلوقين، بل ينزل سبحانه نزولا يليق بجماله وكماله وجلاله. وهذا كسائر النظائر في الآيات والأحاديث التي أثبتت الصفات لله جل وعلا، فإن قاعدة أهل السنة أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يثبتون ذلك ويعلمون أنه حق على حقيقته، ويقطعون مع ذلك الطمع عن معرفة كيفيته. فأما الكيف فمجهول، وأما الصفات فمعلومة، وأما السؤال عن الكيف فبدعة، كما قال مالك وكذا قال شيخه ربيعة لما سئل عن كيفية الاستواء، قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعة. ثم أمر به فأخرج. إذن النزول معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عن الكيف بدعة، وكذا في سائر صفات الرب جل وعلا، هذا في الإثبات. وأما في النفي فأهل السنة ينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتوقفون عند حدود النفي المجرد، فإن النفي المجرد عدم محض، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. فأهل السنة ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويعتقدون ثبوت كمال ضده، فينفون عن الله تبارك وتعالى السنة والنوم، وذلك لاعتقادهم بكمال حياته وكمال قيوميته. ينفون عن الله تبارك وتعالى اللغوب، لأنهم يعتقدون كمال قدرته وقوته. ينفون عن الله تبارك وتعالى الولد، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذه العشر أمر لمن أراد أن يضحي، أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وثبت صحيحا صريحا عنه صلى الله وسلم وبارك عليه: إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة، إما برؤية هلاله أو كمال ذي القعدة 30 يوما، فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته، لحديث أم سلمة رضي الله عنها. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، رواه أحمد ومسلم، وفي لفظ فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي، وفي لفظ فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته، ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية. لم يكن قبل العشر ناويا أن يضحي، ثم طرأ عليه ذلك في أثناء العشر وكان قد أخذ من شعره أو أظفاره أو بشره شيئا وقد دخلت العشر، ولكنه لم يكن قد نوى أن يضحي، ثم أنشأ النية، فلا بأس عليه فيما مضى ولا شيء عليه. الحكمة في هذا النهي أن المضحية لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك، وهو التقرب إلى الله تبارك وتعالى بذبح القربان، شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه، وهذا الحكم خاص بمن يضحي، وأما من يضحى عنه فلا يتعلق به ذلك الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك. وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر والظفر والبشرة، وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك عن الأضحية كما يظن بعض العوام. وإذا أخذ شيئا من ذلك ناسيا أو جاهلا أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه، كأن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو كأن ينزل الشعر في عينه فيزيله، أو أن يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه. ولكن من أراد أن يضحي ودخلت العشر فليس له أن يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من جلده شيء على التفصيل الذي مضى. هذه العشر وهي أفضل أيام العام، فيها الحج بمعظمه بعظمه بأكثره، والحج فرضه الله رب العالمين على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ركن من أركان الإسلام العظيم. وأما فضله فقد بيّن ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الأحاديث، وهذا منه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فسلم ثم قال: يا رسول الله، جئنا نسألك. فقال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت. فقال: أخبرنا يا رسول الله. فقال الثقفي للأنصاري: سل. فقال: أخبرني يا رسول الله. فقال: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، وعن ركعتيك بعض الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. فقال: والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم، أي تقصد البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة فيقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرته، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكثير كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، ويأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. الحديث رواه الطبراني في الكبير والبزار واللفظ له وحسنه الألباني، ورواه الطبراني في الأوسط من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وقال فيه: فإن لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق ألا ترفع قدماً أو تضعها أنت ودابته إلا كتب لك حسنة ورفعت لك درجة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يقول لملائكته: يا ملائكتي ما جاء بعبادي؟ قالوا: جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة. فيقول الله عز وجل: فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم، ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد رمل عالج. وأما رميك الجمار فقد قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. وأما طوافك بالبيت إذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. هذا الحديث حسنه لغيره الألباني، الذين من الله تبارك وتعالى عليهم بالذهاب إلى بيت الله الحرام. هؤلاء قد اختار لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتمتعوا، وقال إنه لولا أنه ساق الهدي لتمتع صلى الله وسلم وبارك عليه، وحينئذ يلزمهم دم. فهؤلاء يهدون إلى بيت الله الحرام، يذبحون يوم النحر من أجل إطعام الفقراء والمساكين، ومن أجل أن يأكلوا في أيام التشريق، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ويطعمون غيرهم من المحتاجين وغير المحتاجين. وأما من لم يشهد الموسم فقد سن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأضحية، والأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل، وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك الذبح، قاله سعيد بن جبير، وقيل جميع العبادات ومنها الذبح، وهذا أشمل. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وعند البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جدعة، فقال: يا رسول الله صارت لي جدعة، فقال: ضحي بها. رواه الشيخان. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. أخرجاه. فقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى أصحابه رضي الله عنه، وأخبر أن الأضحية سنة المسلمين، يعني طريقتهم، ولهذا أجمع المسلمون على مشروعيتها كما نقله غير واحد من أهل العلم. ولكن اختلف، هل هي سنة مؤكدة أو هي واجبة لا يجوز تركها؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهم. وذهب آخرون إلى أنها واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: هو أحد القولين في مذهب مالك، أو هو ظاهر مذهب مالك. وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل المسلمين معه، ولأن الذبح من شعائر الله تعالى، فلو عدل الناس عنه إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة. ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبح الأضحية لبينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لبينه لأمته بقوله أو فعله، لأنه لم يكن يدع بيان الخير للأمة. بل لو كانت الصدقة مساوية للأضحية لبينه أيضا، لأنه أسهل من عناء الأضحية. ولم يكن صلى الله عليه وسلم ليدع بيان الأسهل لأمته مع مساواته للأصعب. ولقد أصاب الناس مجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد، فأردت أن تعينوا فيه. متفق عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه. قال: ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه. وكذلك الأضحية. والأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء، كما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم. وأما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له، بل إنه إن ضحى عن نفسه وأهل بيته دخل في ذلك الأحياء والأموات، وفضل الله لا حد له. لابد من توفر الشروط في الأضحية، وهي 6 شروط. أحدها أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، الغنم ضأنها ومعزها. الشرط الثاني أن تبلغ السن المحدود شرعا بأن تكون جدعه من الضأن أو ثنية من غير الضأن، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جدعه من الضأن. رواه مسلم. المسنة الثنية فما فوقها، والجدعه ما دون ذلك. الثني من الإبل ما تم له 5 سنين، الثني من البقر ما تم له 2 سنين، الثني من الغنم ما تم له 1 سنة، الجدع ما تم له 1/2 سنة. فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجدع من الضأن. الشرط الثالث أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، والعيوب المانعة من الإجزاء 4: العور البين الذي تنخسف به العين أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض بيضاضا يدل دلالة بينة على عورها، والمرض البين الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، وكالجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحتها، وكالجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه. وكذلك من العيوب المانعة العرج البين، وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها، والهزال المزيل للمخ. فهذا هو العيب الرابع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال: 4. قالها رسول الله مشيرا بذلك إلى ماذا؟ إلى ما لا يجزى من الأضاحي. فمن أشار بيده هكذا فهو يشير إلى ما أشار إليه رسول الله، ولكنهم لا يعلمون. العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه مالك في الموطأ. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم 4 التي لا تجزئ. فهذه العيوب 4 مانعة من إجزاء الأضحية بما تعيب بها، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد منه، فلا تجزئ الأضحية بما يأتي: العمياء التي لا تبصر بعينيها، المبشومة التي تثلط حتى يزول عنها الخطر، المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر، المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر، الزمنة وهي العاجزة عن المشي لعاهة، مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين. فإذا ضممت ذلك إلى العيوب 4 المنصوص عليها صار ما لا يضحى به 10، هذه 6 وما تعيب بالعيوب 4 السابقة. فهذا هو الشرط الثالث من شروط الأضحية. وأما الرابع أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك، فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه، لأنه لا يصح التقرب إلى الله بالمعصية. الشرط الخامس ألا يتعلق بها حق للغير، فلا تصح التضحية بالمرهون. الشرط السادس أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعا، وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة. فتكون أيام الذبح 4: يوم العيد بعد الصلاة، و3 أيام بعده. فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد أو بعد غروب الشمس يوم 13 لم تصح أضحيته، لما روى البخاري عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. وعن جندب رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. رواه البخاري ومسلم. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، كما روى ذلك مسلم في صحيحه بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق كأن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت، أو أن يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت، فلا بأس حينئذ أن يذبح بعد خروج الوقت للعذر. وقياسا على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكره، ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلا ونهارا. الذبح في النهار أولى، ويوم العيد بعد الخطبة أفضل، وكل يوم هو أفضل مما يليه لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير. والأفضل من الأضاحي جنسا الإبل، ثم البقر إن ضحى بها كاملة، ثم الضأن، ثم المعز، ثم سبع البدنة، ثم سبع البقرة. الأفضل منها صفة الأسمن الأكثر لحما، الأكمل خلقة، الأحسن منظر. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، الكبش العظيم من الضأن، الأملح ما خالط بياضه سواد فهو أبيض في سواد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل، يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد. أخرجه الأربعة. وقال الترمذي: حسن صحيح. والفحيل الفحل، ومعنى يأكل في سواد إلى آخره أن شعر فمه وعينيه وأطرافه أسود. المكروه من الأضاحي العضباء، وهي ما قطع من أذنها أو قرنها النصف فأكثر. المقابلة، وهي التي شقت أذنها عرضا من الأمام. المدابرة، التي شقت أذنها عرضا من الخلف. الشرقاء، التي شقت أذنها طولا. الخرقاء، التي خرقت أذنها. المصفرة، هي التي قطعت أذنها حتى ظهر صماخها، وقيل هي المهزولة التي لم تصل إلى حد تفقد فيه مخ عظامها. المستأصلة، وهي التي ذهب قرنها كله. البخقاء، وهي التي بخقت عينها فذهب بصرها وبقيت العين بحالها. المشيعة، وهي التي لا تتبع الغنم لضعفها إلا بمن يشيعها فيسوقها لتلحق. وأيضا المشيعة، وهي التي تتأخر خلف الغنم لضعفها فتكون كالمشيعة لهن. هذه المكروهات التي وردت الأحاديث بالنهي عن التضحية بما تعيب بها أو ورد الأمر باجتنابها. ويلحق بها البتراء من الإبل والبقر والمعز، وهي التي قطع نصف ذنبها فأكثر، وكذلك ما قطع من إليته أقل من النصف، وكذلك ما سقط بعض أسنانها، وما قطع شيء من حلمات ثديها. فإذا ضممت هذه المكروهات إلى ما مر فإن المكروهات تصير 14. عليك أن تجتهد في أن تقدم قربانا لربك أفضل ما عندك، إنما يتقبل الله من المتقين. ومهما قدمت من شيء فإن الله يخلفه. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ذكر عن شيء مثل هذا وهو ما يتعلق بالعقيقة، فقيل له: إن الرجل لا يجد ما يعق به عن ولده أفيستدين من أجل أن يعق عن ولده؟ قال: نعم، وأرجو أن يؤدي الله عنه، لأنه يأتي بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله تعالى والمسلمين إلى كل خير، وحمانا الله والمسلمين من كل شر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالأضحية الواحدة تجزئ من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين، إذا نوى ذلك لأن يشتركوا فيها بدفع ما يتعلق بثمنها، فتجزئ الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتى به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة هلمي المدية، أي أعطيني السكين، ففعل، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، أي أخذ يستعد لذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ضحى به، رواه مسلم. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، أحدهما عنه عن أهله، وأما الآخر فعن أمته جميعا، رواه أحمد. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه الترمذي. فإذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم، الضأن أو المعز، عنه وعن أهل بيته، أجزأ عن كل من نواه من أهل بيته من حي وميت، فإن لم ينوي شيئا يعم أو يخص دخل في أهل بيته كل من يشمله هذا اللفظ عرفا أو لغة، وهو في العرف لمن يعولهم من الزوجات والأولاد والأقارب، وفي اللغة لكل قريب له من ذريته وذرية أبيه وذرية جده وذرية جد أبيه. ويجزئ سبع البعير أو سبع البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم، فلو ضحى الرجل في سبع بعير أو سبع بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سبع البدنة والبقرة قائما مقام الشاه في الهدي، فكذلك يكون في الأضحية لعدم الفرق بينها وبين الهدي في هذا. ولا تجزئ الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر يشتريانها فيضحيان بها، لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة، كما لا يجزئ أن يشترك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة، لأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها تعدي المحدود كمية وكيفية، وهذا في غير الاشتراك في الثواب، فقد ورد التشريك فيه بدون حصر، ولا حرج على فضل الله جل وعلا. ففرق بين الاشتراك في الثمن والاشتراك في الثواب، فأما الاشتراك في الثواب فلا حرج فيه على فضل الله، وأما الاشتراك في الثمن فلا يجوز أن يشترك أكثر من سبعة في بدنة أو بعير أو بقرة، لأنه بهذا وردت النصوص، ويشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته وأن يهدي وتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فالقانع السائل المتذلل، والمعتر المتعرض للعطية بدون سؤال. وقيل عكس ذلك، أن القانع الذي لا يسأل، وأما المعترض فإنه الذي يعترض الناس بالسؤال. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وأطعموا وادخروا، رواه البخاري، وكذا أخرجه مسلم في صحيحه. الإطعام يشمل الهدية للأغنياء والصدقة للفقراء. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وادخروا وتصدقوا. واختلف العلماء في مقدار ما يؤكل ويهدى ويتصدق به، الأمر في ذلك واسع، والمختار أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، وما جاز أكله منها جاز ادخاره ولو بقي مدة طويلة إذا لم يصل إلى حد يضر أكله، إلا أن يكون عام مجاعة فلا يجوز الادخار فوق 3 أيام، كما بين ذلك رسول الله لما وقع شيء من ذلك بالمسلمين في عهده، فقال: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3 وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. والحديث متفق عليه كما مر. على الإنسان أن يجتهد بالأخذ بالعبادة التي شرعها الله عز وجل في هذه الأيام العشر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دلنا على فضلها وأن العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى منه في غيره، ولو كان جهادا في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، وهذا ليس فوقه شيء، وأما ما دون ذلك فلا عمل يفضل العمل الصالح في هذه الأيام العشر. على المرء أن يجتهد في استغلال هذه الأوقات الطيبة وألا يضيعها، وأن يتقي الله تبارك وتعالى في المسلمين وألا يضيع عليهم أوقاتهم كما يفعل الحزبيون والطائشون من أهل الأهواء والبدع، فإنهم قد تمرسوا على أن يحيلوا أعياد المسلمين إلى أحزان واقعة، كأنهم ينقمون على المسلمين أن يفرحوا، لا يحبون أن يفرح مسلم بنعمة الله عليه. وهذه الأيام الطيبة جعلها الله رب العالمين موسماً للعبادة، وجعل الله رب العالمين أعياد المسلمين أعيادهم المشروعة جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما بين في أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وفي رواية: يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. معلوم أن من أعظم العبادات أن تدخل السرور على أخيك المسلم، لأن تنزع منه السرور الذي يسره بنعمة الله عليه. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فعلى الإنسان أن يجتهد في إدخال السرور على المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.